أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى دعوة عليكم السلام عدم الدليل على قاعدة الجمع مهما أمكن عليكم السلام أولى من الترك. توضيح المطلب أن كل رواية تصل إلينا فالبحث فيها طارة في مقام اقتضاء وأخرى في مقام المانعية. في مقام الاقتضاء لكي يتم المقتضي للعمل بهذه الرواية لا بد من الفراغ عن جهات ثلاث. الجهة الأولى حيثية الصدور، لا بد أن يثبت صدور هذه الرواية عن المعصوم عليه السلام، إما بوسيلة إثبات قطعية وإما بوسيلة إثبات تعبدية. الجهة الثانية حيثية الظهور، إذ لو صدر الخبر وجدانا أو تعبدا ولكنه كان مجملا لا ظهور له فلا فائدة فيه. الجهة الثالثة حيثية الجهة، إذ قد يصدر الخبر مع ظهوره أو نصوصيته في معناه ولكنه يكون صادرا تقية، وأصالة الجد فيه غير محكمة فلا نفع فيه. فإذا المقصود من أن الأصل في كل خبر هو الإعمال كما جاء في دليل الشهيد الثاني صحيح، ولكن بتمامية هذه الجهات الثلاث. وبعد الفراغ عنها يتم المقتضي للعمل، وهذا لا يكون كافيا إلا بعدم المانع. ومرحلة تعارض الخبرين لها دخالة في مرتبة المانح. عليكم السلام. ولأجل ذلك اشتهر على الألسن بأن لا حجة لا يعارض الحجة، وليس ذلك إلا لعدم تمامية المقتضي للا حجة، وما لا اقتضاء له لا يصل تعليل عدم العمل به إلى وجود المعارض والمانع. فإذا صدر خبران كقوله عليه السلام: ثمن العذرة سحت، وكقوله: لا بأس ببيع العذرة، حينئذ التعارض في الواقع بمقتضى أصالة الإعمال ليس فقط بين حيثية الظهور في الأول وحيثية الظهور في الثاني، بل التعارض إذن بين جميع الحيثيات. إذ لو حافظنا مثلا على جهة الظهور في الخبرين سوف نلتزم حتما بكذب أحدهما وعدم صدوره. ولو أخذنا بحيثية الصدور في كليهما لا يمكن أن نأخذ بحيثية الظهور فيهما معا. وعليه فالأمر يدور إما أن نسقط جهة الصدور في أحدهما يرحمكم الله تعيينا أو تخييرا، ونعمل بالآخر صدورا وظهورا كما هو مختار من لم يقبل قاعدة الجمع مهما أمكن. لأن من لا يقبل هذه القاعدة ماذا يقول لك؟ يقول لك: إن يوجد مزية نأخذ بصاحب المزية، وذاك أصلا نسقطه كليا، وإذا لا يوجد مزية نأخذ بالتخيير، فنأخذ بأحدهما لكن غير معين، فإذا أخذ الفقيه بأحدهما غير المعين الآخر ماذا يفعل به؟ يسقطه بالكلية. وإما أن نأخذ بصدورهما معا لكن نرفع اليد عن ظهور أحدهما. كما هو مبنى ماذا؟ قاعدة الجمع. وهذا التصرف الثاني ليس بأولى من التصرف الأول، إن لم يكن مرجوحا. أما مع وجود المزية فلدلالة أخبار الترجيح، وأما مع عدمها فلدلالة أخبار التخيير. البعض قد يستدل على إبطال القاعدة في المقام أن مقتضى العمل بقاعدة الجمع مهما أمكن هو أن بالعمل بها يلزم رفع اليد عن أمرين، بينما بترك العمل بها والالتزام بالترجيح تعيينا أو تخييرا يقتضي رفع اليد عن أمر واحد. وكلما دار الأمر في مقام إعمال الأخبار بين رفع اليد عن أمر أو رفع اليد عن أمرين كان المتعين ماذا؟ رفع اليد عن أمر واحد. تطبيق ذلك فيما نحن فيه، أن قاعدة الجمع اقتضت في الخبرين المتقدمين أن نحمل العذر الظاهر في الإطلاق في قوله ثمن العذرة سحت، على ماذا قاعدة الجمع اقتضت أن نحمل العذرة؟ على عذرة غير مأكول اللحم. وهذا رفع لليد عن ظهور هذه الرواية، لأنها هي ظاهرة في أي عذرة مطلق العذرة، فرفعت اليد عن الظهور. وتقتضي رفع اليد عن ظهور العذرة في الإطلاق في قوله لا بأس ببيع العذرة وحمل العذرة على خصوص مأكول اللحم، فاقتضت قاعدة الجمع رفع اليد عن أمرين، يعني ظهور الرواية الأولى وظهور الرواية الثانية. أما لو التزمنا بالترجيح فهذا يعني أننا رفعنا اليد عن جهة الصدور، وأن أحد الخبرين تعيينا أو ترجيحا لم يصدر. إذن ما نحن فيه من صوريات ماذا؟ دوران الأمر بين تصرف واحد وتصرفين. ولا شك أن العقلاء يرون أن الضرورة تقدر بقدرها، نتصرف تصرف واحد لا تصرفين. إذن شوف، مضافا إلى أن قاعدة الجمع ليست أولى من قاعدة الترجيح، بل ماذا؟ الآن أثبتنا أنها مرجوحة، فالبعض قد يستدل بهذا الدليل. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الجواب أو هذا الاستدلال على مرجوحية قاعدة الجمع، توضيح الإشكال أن ترك العمل بظهور خبر في صورة عدم إحراز جهة صدوره لا يكون مخالفا للأصل، توضيح ذلك أنه وإن فككنا في الخبر الواحد بين حيثيات ثلاث، لكن هذه الحيثيات الثلاث ليست منفصلة عن بعضها البعض، ولا يمكن التفكيك بينها، فإن حيثية الظهور والتعبد بها متفرع على ثبوت حيثية الصدور والتعبد بها، فما دام الخبر لم يثبت صدوره فلم يثبت ظهوره، وإذا لم يثبت ظهوره فلا يكون عدم العمل بظهوره يعد تصرفا في ظهوره، إذ لا ظهور له إلا بعد إحراز صدوره. وحين إذن ففيما نحن فيه إذا كان القدر المتيقن في المتعارضين المتنافيين هو صدور أحدهما، فالتصرف بظهور الآخر لا يعد تصرفا ما لم يثبت أنه صادر. وبعبارة أخرى، لا بد من ثبوت الظاهر لكي يقال أن إننا تصرفنا في الظهور، ومع عدم ثبوته لا يصدق التصرف في الظهور. لكن كما تلاحظ هذا الإشكال مبني على ملاحظة أدلة الترجيح تعيينا أو تخييرا، وإلا لو لم نلحظ هذه الأدلة وقلنا أن الدليل قام على حجية كل واحد من الخبرين، فإذا رفعنا اليد عن ظهورهما فهذا تصرف في ظهورين، بخلاف إسقاط أحدهما إسقاط أحدهما بالكلية، فإنه لم يصدر ليقال إننا تصرفنا في ظهوره. الآن نقرأ هذا المقدار.
القاعدة يرى صدور كلا الخبرين.
نعم.
بالتالي إشكال يكون تام.
هذا لذا أقول أن هذا مبني على ملاحظة أخبار الترجيح.
هذا ما لا يلاحظه.
أي هذا. يقول أما عدم الدليل عليه. خب ليش ما في دليل؟ لأن الدليل أحد دليلين كان، إما دليل الشهيد الثاني أو الدليل الآخر. فلأن ما ذكر اللي هو الدليل الأول دليل الشهيد الثاني من أن الأصل في الدليلين الإعمال، وهذه القاعدة قلنا مسلمة. ليش الأصل في كل دليل هو الإعمال؟ بمقتضى إطلاق صدق العادل. لكن حينئذ نسأل أن صدق العادل هل له إطلاق لصورة عدم الإمكان؟ لا يمكن. إذن ليس له إطلاق. أصالة الإعمال حدها الموارد الممكنة، أما في المورد الذي لا يمكن العمل لا تشمله أصالة الإعمال. لذا يقول لكن المفروض عدم إمكانه في المقام. ليه؟ فإن العمل بقوله عليه السلام ثمنة العذرة سحت. طبعا هناك بحث مفصل لم يتعرض له الماتن هنا، هو أن هذا الكلام فقط يتم بين المتباينين أو يشمل العموم والخصوص من وجه، أو يشمل العام والخاص مطلقا في صورة عدم نصوصية أحدهما. في كلام بينهم في ذلك، ربما يأتي الإشارة إلى بعض الكلام في المستقبل. فإن العمل بقوله ثمن العذرة سحت وقوله لا بأس ببيع العذرة على ظاهرهما غير ممكن. إذن لا يمكن الإعمال، لا يمكن التمسك بأصالة الإعمال، وإلا لو كان ممكنا لم يكونا متعارضين. وإخراجهما عن ظاهرهما، إخراجهما عن ظاهرهما بمقتضى ماذا؟ قاعدة الجمع مهما أمكن، بحمل الأول على عذرة غير مأكول اللحم والثاني على عذرة مأكول اللحم في الواقع ليس عملا بهما. نعم، لأنه لا تنسى الشبهة من أين جاءت، أن العمل بهما يعني فقط العمل بحيثية الصدور، مع أن الخبر له حيثيات ثلاث. فأنت وإن كنت قد عملت بحيثية الصدور لكن لم تعمل بحيثية الظهور. ليس عملا بهما، إذ كما يجب مراعاة السند في الرواية والتعبد بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجية، كذلك يجب التعبد بإرادة المتكلم ظاهر الكلام. المفروض وجوب التعبد بصدوره، مراعاة ظاهر الكلام الذي ثبت وجوب التعبد بصدوره، هكذا صار معنى العبارة إذا لم يكن هناك قرينة صارفة. والمفروض ماذا؟ والمفروض أنت لا تريد أن تعمل بدلمزيا، وإنما تريد أن تعمل بهما معا. ولا ريب أن التعبد بصدور أحدهما المعين إذا كان هناك مزيا ومرجح، والمخير إذا لم يكن، ثابت على تقدير الجمع وعدمه. خب. على تقدير الجمع واضح، لأنه العمل بكليهما عمل بأحدهما. على تقدير عدم الجامع يعني والقول بمقولة المشهور ترجيحا أو تخييرا، فقد عملت بأحدهما. فالتعبد بظاهره واجب، كما أن التعبد بصدوره الآخر أيضا واجب. فيدور الأمر، إذن صار عندنا في الواقع تعارض ليس فقط بين السندين، وليس فقط بين الظهورين، بين العمل بسند أحدهما والعمل بظهور الآخر أيضا. فيدور الأمر بين عدم التعبد بصدور ما عدا الواحد المتفق على التعبد به. ليش قال المتفق على التعبد به؟ لأنه على تقدير الجمع وعدمه هناك واحد قدر متيقن، إما واحد تعيينا
أو واحد تخييرا. التفتنا؟ خب. فيدور الأمر بين عدم التعبد بصدور ما عدا الواحد المتفق على التعبد به، هذا بمقتضى قول من؟ من لا يرى قاعدة الجمع، وبين هذا بمقتضى من يرى قاعدة الجمع، وبين عدم التعبد بظاهر الواحد المتفق على التعبد به. ليه؟ وبين عدم التعبد بظاهر ليش؟ لأن الآن في هاتين الروايتين بمقتضى القدر المتيقن، بمقتضى القول الأول أن تعمل بأحدهما صدورا وظهورا، هذا المتفق عليه تعمل به، هذا القدر المتيقن تعمل به، بينما مقتضى قاعدة الجامع سوف تتصرف بظهوره. فيقول ولا أولوية للثاني. طبعا نقول بأولوية الآخر لكن بمقتضى ماذا؟ بمقتضى النصوص والإجماع الذي تقدم، بمقتضى النصوص والإجماع الذي تقدم، بل قد يتخيل العكس. ما هو العكس؟ مرجوحية الثاني، يعني أولوية الأول. من أي باب؟ من حيث إن في الجمع ترك التعبد بظاهرين. واضح؟ لأنك رفعت اليد عن إطلاق العذرة في كل واحد من الدليلين وخصصت بحصة خاصة. فإذا قاعدة الجمع تقتضي ترك التعبد بظاهرين. فإذا في قاعدة الجمع رفعنا اليد عن أمرين، وفي طرح أحدهما ترك التعبد بسند واحد. طبعا هذا قياس مضمر، كبراه ماذا؟ محذوفة. ما هي الكبرى؟ أي وكلما دار الأمر بين رفع اليد عن أمرين ورفع اليد عن أمر واحد كان الراجح هو رفع اليد عن أمر واحد. هذه الكبرى المحذوفة. هذا التخيل لكنه فاسد، من حيث إن ترك التعبد بظاهر ما لم يثبت التعبد بصدوره، ترك التعبد بظاهر، ما هو الذي لم يثبت؟ الذي هو خلاف القدر المتيقن، إما خلاف صاحب المزياء أو خلاف ما يختاره الفقيه. إن ترك التعبد بظاهر ما لم يثبت التعبد بصدوره ولم يحرز كونه صادرا على المتعن المتكلم لا يقال له أنه تصرف في الظهور، وهو ما عدا الواحد المتيقن العمل به، ليس مخالفا للأصل، بل التعبد غير معقول إذ لا ظاهرة حتى يتعبد به. هناك توهم آخر في المقام، أنه لماذا لا نحاول أن نخرج عن باب التعارض موضوعا، فتنحل المشكلة. ومعها لا يمكن القول بالترجيح تعيينا أو تخييرا. والوجه في الخروج عن باب التعارض موضوعا هو أنه فيما تقدم استثنينا وأخرجنا من باب التعارض ماذا؟ الدليلين القطعيين.
في هذا التوهم هناك محاولة لإلحاق الخبرين المذكورين بالمثال في المثال بالدليلين القطعيين. وذلك لأن كل واحد من الخبرين قام الدليل القطعي على اعتباره ولو بالوسائط بمقتضى قاعدة أن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. واضح هذه الفكرة؟ حتى شوف بين معترضتين نشرح لك هذا المطلب. الآن الأصل في الظنون ماذا؟ عدم الاعتبار، قاعدة مسلمة، يعني ذاتا الظن غير معتبر. حتى نعتبره لابد أن يصل بالأخر إلى ماذا؟ إلى دليل بحد ذاته ينقطع السؤال عنده وليس هو إلا القطع. هذا قد يكون مباشرة، قد يكون بوسائط كثيرة، المهم أن يرجع ما بالعرض إلى ما بالذات. الدليل على اعتبار هذا الخبر آية النبأ. آية النبأ نص في اعتبارها أو ظاهر؟ لا، ظاهر، ظاهرة في اعتبار الخبر. الظهور ظن، ننقل الكلام إلى الظهور، الظهور قامت السيرة على اعتبار، والسيرة دليل قطعي، فبالأخير رجعنا إلى الدليل القطعي. فإذا سند كل واحد صدور، حيث الصدور في كل واحد من الخبرين قام الدليل القطعي على اعتباره، فيصيران كمقطوعي الصدور. فيكون نظير التعارض بين آية وخبر متواتر. فلو دل خبر متواتر على نفي الرؤية ودل قوله تعالى إلى ربها ناظرة على ثبوت الرؤية، فلا يعقل لأحد أن يلتزم بإسقاط حيث الصدور في أحدهما، بل نلتزم ماذا؟ بصدورهما معا، ويجب علينا التأويل. وهذا يتناسب مع أي قاعدة؟ مع قاعدة الجامع. فمقامنا من هذا القبيل بعد ما رجعنا حيثية الصدور في الخبرين إلى القطع. فإذا لا يمكن مثل تصبح آية وحديث متواتر أو آية وآية، في آية وآية تقول نسقط أحدهما ونأخذ بالآخر تعيينا أو ترجيحا، لا. كذلك فيما نحن فيه بقية البحث تأتي، والحمد لله.